الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس الثاني من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. في هذا الدرس الذي هو في اليوم 24 من شهر جمادي الأولى لعام 1440 هجرية، في كتاب الطهارة من هذا الكتاب المبارك. الله، نسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم أيها الإخوة الفضلاء علما نافعا عملا صالحا متقبلا. قد تقدم لنا في الدرس الأول، تحدثنا معكم أيها الإخوة عن الطهارة، ما وأن معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وأن معناها شرعا أو اصطلاحا رفع الحدث، هو الحدث الأصغر والأكبر، وزوال الخبث أي النجاسة من الثوب والبقعة والبدن. حدثنا أيها الإخوة في الدرس السابق على أن الماء له ثلاثة أنواع: ماء طهور مياه الأمطار، وهو الماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. القسم الثاني هو الماء الطهور، والماء الطاهر هو الطاهر في ذاته غير المطهر لغيره، وهو الذي سلب منه اسم الماء، بمعنى يقال عنه شاي، ويقال عنه حليب، ويقال عنه عصير أو نحو ذلك من العبارات. والنوع الثالث من أنواع المياه، وهو ما سأتحدث عنه في هذا الدرس، وهو الماء النجس الذي تغيرت أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه، فتغير الماء فصار رائحته نجسا أو طعمه نجسا أو لونه واضح فيه النجاسة. ولذلك قال أصحاب هذا الكتاب في كل ميسر المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة، يقولون الماء إذا خالطته نجاسة تغيرت أحد أوصافه، أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. فإذا حصل أيها الإخوة أن الماء تغير بهذه النجاسة وصارت رائحته كريهة أو طعمه نجسا أو لونه كذلك، فهو نجس بإجماع أهل العلم لا يجوز استعماله. ثم قالوا: فلا يرفع الحدث، أي لا يرفع، أي لا تزال به، لا يزال به الحدث الأصغر، على يجوز التوضأ به، ولا يجوز أن يغتسل بالماء النجس لإزالة الحدث الأكبر، ولا يزيل الخبث، لأنه هو خبيث في نفسه نجس، فكيف ينجس غيره؟ يقولون: سواء كان كثيرا أو قليلا، متى تحقق هذا الشرط وزال الماء، وزال اسم الماء الطاهر أو الطهور للنجاسة التي وقعت فيه، سواء كان كثيرا أو قليلا، متى ما تغيرت الأوصاف فإنه يعتبر نجسا بإجماع أهل العلم. أما إن خالطته النجاسة، خالطت الماء النجاسة ولم تغير أحد أوصافه أي الثلاثة الريح والطعم واللون، هنا فرقوا، فإن كان كثيرا لم ينجس لأنه بقي على أصل الطهارة. فإن كان كثيرا لم ينجس أي الماء وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا في ذلك الماء الذي لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة التي وقعت فيه، فإن كان قليلا فإنه ينجس حتى ولو تتغير أحد أوصافه. قالوا ولا تحصل الطهارة به. ثم قالوا حد الماء الكثير، حد الماء الكثير ما بلغ قلتين، الماء الذي إذا وقعت فيه النجاسة ولم تتغير أحد أوصافه، لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه، حتى نقول أنه يجوز التطهر به إذا كان كثيرا، وهذا الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. والقلتان، القلة هي الجرة الكبيرة، جمعها قلل وقلال، تساوي ما يقارب 93 صاع، أي صاع نبويا، أو تساوي 160 لترا من الماء. فالقلتين تساوي بالأوكال حوالي 320 لترا من الماء. وإذا وقعت النجاسة في مثل هذا الماء الذي يبلغ هذا يبلغ هذه الأبتال أو الأسواع أو في كل حين وأكثر من ذلك، فإنه لا تضره النجاسة، يجوز التطهر به. أما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجوز التطهر به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل هو ما دون ذلك. فإذا وقع في الماء القليل أقل من القلتين، أقل من ما يساوي 93 ما يساوي 320 لترا، فإنه إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه فإنه لا يجوز التطهر به. وهذا القول ما رجحه شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونقله عن الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فرأوا أن الماء لا ينجس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا إذا تغير أحد أوصافه، ولكن الشافعية والحنابلة فصلوا في الموضوع، فإذا كان أقل من القلتين فإنه لا يجوز التطهر به، إذا كان فوق القلتين فإنه يجوز التطهر به. ثم ذكروا الأدلة على هذا والدليل على ذلك، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يحمل على الماء الكثير الذي وإن لم تتغير أحد أوصافه بريح أو بطعم أو بلون وقعت بسبب النجاسة فيه، إن الماء الكثير لا يتأثر، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ذكروا رواية ولكنها ضعيفة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهذا يحمل على القول الأول الذي أجمع عليه أهل العلم، إذا تغيرت النجاسة، إذا تغير الماء بنجاسة وقعت فيه وإن كان كثيرا فإنه نجس بإجماع أهل العلم، أنه لا يجوز أن يرفع به الحدث ولا يجوز أن يزال به النجاسة أي الخبث. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي النجاسة التي وقعت فيه. خلاصة هذا الموضوع أيها الإخوة أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه ريح سبب النجاسة، فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة فإنه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يعتبر نجس بإجماع أهل العلم. أما إذا وقعت النجاسة ولم تتغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا وحد الكثير ما بلغ القلتين فأكثر فإنه لا تضر هذه النجاسة التي وقعت فيه فيجوز التطهر بذلك الماء. أما إذا كان أقل من قلتين فإنه لا يجوز التطهر به. هذا إذا لم تغير أحد أوصاف الماء بسبب النجاسة التي وقعت فيه. أما إذا غير الماء بسبب النجاسة في الريح أو في الطعم أو اللون فهذا نجس بإجماع أهل العلم. المسألة الرابعة: الماء إذا خالفه طاهر، وهذا قد سبق الحديث عنه على أن الماء ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس، وهو يتحدث الآن على القسم الثاني وهو الطاهر. الماء إذا خالفته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، وهو حمض تغسل به أيدي ويقال له بالعربية الحرث والحرث، فإذا خالط الماء هذه المادة المواد الطاهرة مما سبق ذكره من أوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلي ذلك المخالف عليه فصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. فالطاهر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى طهور وإلى طاهر. الطهور هو الذي لم يغلب عليه اسم الماء خالفته، وهذا الماء الطهور أشياء طاهرة كأوراق الأشجار ونحوها، ولكن لا يقال عنه عصير أو لا يقال عنه شاي أو لا يقال عنه حليب أو لا يقال عنه، بمعنى أنه لم يتغير اسمه بل هو ماء لكن تغير بسبب وجود هذه الأشجار فيه. فترى الماء مثلا أخضر اللون بسبب الأشجار، فإن هذا يجوز التطهر به لأنه يلحق في القسم الأول وهو الطهور. ثم قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لفظ الماء في الآية كثيرة، لم يقل الماء إنما قال ماء، فلفظ الماء في الآية الأخيرة في سياق النفي فلم نافية، لم تجدوا ماء في سياق النفي فيعم كل ماء يدخل في هذا الماء، الماء الطهور والماء الطاهر. لا فرق يقول بين الماء الخالص والماء المخلوق، يعني الماء الخالص كمياه الأمطار ومياه الثلوج ومياه الأنهار، والماء المخلوط كالمياه الراكدة التي تغيرت ألوانها بسبب وقوع الأشجار فيها ونحو ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز ابنته، أي عند غسل الجنازة، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، يعني خال حصل الخلط بين الماء والسدر ولكنه لم يسلب عنه اسم الماء، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور وهو نوع من الأقيام. فالماء الطاهر ينقسم إلى قسمين: ماء لطهور يعود إلى القسم الأول فهو ماء فهو يجوز التطهر به، وماء لا يجوز التطهر به فهو الماء الذي غلب على اسم الماء الطهور صار مطهرا في نفسه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يقال عنه الشاي ويقال عنه قهوة ويقال عنه عصير، فهذا لا يجوز التطهر به لأنه لا يسمى ماء في عرف الناس. المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، يعني المتناثر من أعضاء المتوضئ ومن أعضاء المغتسل، وقد يطلق أيضا على الفضل الماء الزائد عن الوضوء أو عن الاغتسال. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، لأنه لم تتغير أحد، لم يتغير يعني هذا الماء شيء من الطاهرات، لأنه خرج من بدن المسلم والمسلم طاهر غير نجس، فلم يتغير لون ذلك الماء الذي توضأ به أو اغتسل به، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس. فلو أراد شخص أن يتوضأ بماء زائد عن شخص توضأ به فإن هذا يجوز له أن يتوضأ ويجوز له أن يغتسل بذلك الماء، ويجوز له أن يرفع الحدث ويجوز له أن يرفع النجاسة من الثوب والبقعة والبدن، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. فإذا كان الفضل هذا زائد أو الماء المتناثر فيه نجاسة مثل كما كالماء الذي يخرج من عند الاستنجاء أو عند الاستجمار، فقد يخرج معه بول أو قد يخرج منه، هذا لا يجوز التطهر به لأنه تغير أحد أوصافه برائحة أو طعم أو لون. إذا خرج الماء من سائر هذا سائر البدن غير السبيلين فإنه الأصل فيه الطهارة. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد والصحابة يحتفلون على وضوئه، يتظلون إما ما تناثر من وضوئه وإما الماء الزائد عن وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه مما لمسه يعني من الماء الزائد أو من الماء المتناثر من أثر الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه كان مريضا، ولو كان هذا نجسا لعمر لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا اغتسل أو تنظف جابر من أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا يكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو ماء النبي صلى الله عليه وسلم نجس. ولو كان يقول ولو كان نجسا لم يجلس فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضعون في الأقداح، يعني أواني من خشب أو نحو ذلك، كانوا يتوضعون في الأقداح والأثوار، وجمع الثور وهو ينام يشرب فيه، ويغتسلون في الجفان، والجفان واحدتها جفنة وهي القصعة، يعني إناء يوضع فيه الطعام، فكانوا يتوضعون في الأقداح والأثوار ويغتسلون في الجفان، مثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء المستعمل، إما الزائد ماء المتبقي، وإما أن يكون الماء المتناثر من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن ما خرج منه من ماء فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يحتوي طهوريته بمجرد مماسته له أي للآدم. فخلاصة في هذا الموضوع أن الماء المتبقي من أثر الوضوء أو الاغتسال أو الماء المتناثر من أثر الوضوء أو الاغتسال فإنه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يرفع الحدث ويزيل النجاسة. المسألة الأخيرة، أثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السار جمع مفرده السور، قال السور هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، ثم السور لأنه يكون عليه آثار تلك ذلك الشارب. والسور هو الريق الذي يخرج من فم الشارب أو المتكلم، ثم سورا، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. فالآدمي طاهر، فالآدمي طاهر هو طاهر في ذاته، وسوره طاهر يعني ريقه أو ما بقي من أثر الماء، بقية الماء من الإناء يعتبر طاهر، سواء كان مسلما أي هذا الماء الرجل الذي شرب ذلك الماء الباقي من هذا الماء أو الذي يخرج منه يعتبر طاهرا، سواء كان مسلما ذلك الشارب أو غير مسلم، وذلك السور فإنه يعتبر طاهرا. كذلك الجنب والحائض، فالماء الذي يخرج من أثر الجنب أو من الحائض فإنه المرأة الحائض إذا اغتسلت فإن الماء الذي يخرج منها أو من سورها أو من فمها كذلك أو من فم الجنب فإنه يعتبر طاهرا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ليس فيه نجاسة، فهو طاهر في ذاته، ومن فصل عنه كذلك من الماء فهو طاهر. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس عن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الإناء ويأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع فاه أي فمه على موضع فيها. فلو كان السور الآدمي نجسا كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي شربت منه عائشة، لأنه يتبقى من آثار شربها من الإناء شيء من سورها أو شيء من الماء الذي بقي من شربها، فهذا يدل على أن الماء الذي يخرج من الشخص أو الريق الذي يخرج منه أو بقية الماء من آثار الشرب كله طاهر. قد أجمع العلماء على طهارة السور ما يؤكل لحمه، السور يعني بقية الماء الذي يشرب منه ذلك الحيوان أو الريق أو ريقه، فكل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الوز أو البط ونحو ذلك فكله طاهر، يجوز التطهر بذلك الماء والاغتسال منه. فأجمع العلماء على طهارة سور ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع الأسود والنمور والذئاب ونحو ذلك والحمر أي جمع حمار وغيرها، فالصحيح أن سورها طاهر ولا يؤثر في الماء، سورها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان كثيرا، وهذا يرجع إلى المسألة السابقة، إن كان كثيرا الماء فهو ولم يتغير أحد أوصافه فإنه يجوز التطهر به، ما إذا كان قليلا أقل من القلتين فإنه لا يجوز التطهر به. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سورها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه نجس، فإنه نجس، وخاصة إذا كان أقل من القلتين، ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب، يعني ما يأتيه من الدواب والسباع التي يكسر تغتسل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا رأى شخص مليئا من الذئاب أو أسدا من الأسود أو حمارا من الحمر تأتي إلى ماء كثير واغتسلت فيه وشربت فإن الأصل فيه الطهارة، إن الأصل فيه الطهارة، خاصة إذا لم يتغير ذلك الماء بنجاسة وقعت فيه، لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه، أما إذا تغير فهو نجس، لا فرق كما سبق بين القليل والكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة القطة وشربت من الإناء إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يجوز الشرب مما شربت منه القطة أو الهرة أو الأكل مما أكلت منه الهرة أو القطة، ولأنه يشك التحرز منها في الغالب. لو قلنا بنجاسة سورها ريقها ونحو ذلك وجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشركة ومخوات عن هذه الأمة، قال الله تعالى ما جعل عليك في الدين من حرج. أما سور الكلب فإنه نجس، ريق الكلب أو الشيء الذي يشرب منه الكلب، الماء الذي يتبقى من شرب الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما كلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، ويواعي عفروهن الثامنة بالتراب. ولغ بمعنى الشرب، شرب منه بلسانه فإنه يعتبر نجس، ويعتبر طهارته هنا طهارة الإناء طهارة مغلظة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الماء 7 مرات والثامنة بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته يعني لا يجوز الشرب مما شرب منه الخنزير والأكل مما أكل من الخنزير. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقدارته، قال الله تعالى: فإنه رجس أي نجس. فنسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس الثاني من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. في هذا الدرس الذي هو في اليوم 24 من شهر جمادي الأولى لعام 1440 هجرية، في كتاب الطهارة من هذا الكتاب المبارك، الله نسأل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم أيها الإخوة الفضلاء علما نافعا عملا صالحا متقبلا. فتقدم لنا في الدرس الأول تحدثنا معكم أيها الإخوة عن الطهارة ما وأن معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأكدار، وأن معناها شرعا أو اصطلاحا رفع الحدث هو الحدث الأصغر والأكبر، وزوال الخبث أي النجاسة من الثوب والبقعة والبدن. حدثنا أيها الإخوة في الدرس السابق على أن الماء له 3 أنواع: ماء طهور، مياه الأمطار وهو الماء الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. القسم الثاني هو الماء الطهور، هو الماء الطاهر، هو الطاهر في ذاته غير المطهر لغيره وهو الذي سرب منه اسم الماء، بمعنى يقال عنه شاي ويقال عنه حليب ويقال عنه عصير أو نحو ذلك من العبارات. والنوع الثالث من أنواع المياه وهو ما سنتحدث عنه في هذا الدرس، وهو الماء النجس الذي تغيرت أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه، فتغير الماء فصار رائحته نجسا أو طعمه نجسا أو لونه واضح فيه النجاسة. ولذلك قال أصحاب هذا الكتاب في كل ميسر المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة، يقولون الماء إذا خالطته نجاسة تغيرت أحد أوصافه، أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. فإذا حصل أيها الإخوة أن الماء تغير في هذه النجاسة وصارت رائحته كريهة أو طعمه نجسا أو لونه كذلك، فهو نجس بإجماع أهل العلم لا يجوز استعماله. ما قالوا فلا يرفع الحدث، أي لا يرفع، أي لا تزال به، لا يزال به الحدث الأصغر على أجزاء التوضأ به، ولا يجوز أن يغتسل بالماء النجس لإزالة الحدث الأكبر، ولا يزيل الخبث لأنه هو خبيث في نفسه نجس، فكيف ينجس غيره؟ يقولون سواء كان كثيرا أو قليلا. متى تحقق هذا الشرط فزال الماء، فزال اسم الماء الطاهر أو الطهور للنجاسة التي وقعت فيه سواء كان كثيرا أو قليلا؟ متى ما تغيرت الأوصاف فإنه يعتبر نجسا بإجماع أهل العلم. أما إن خالطته النجاسة، خالطت الماء النجاسة ولم تغير أحد أوصافه أي الثلاثة الريح والطعم واللون، هنا فرقوا، فإن كان كثيرا لم ينجس لأنه بقي على أصل الطهارة، فإن كان كثيرا لم ينجس أي الماء وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا في ذلك الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة التي وقعت فيه، فإن كان قليلا فإنه ينجس حتى ولو تتغير أحد أوصافه. قالوا ولا تحصل الطهارة به. ثم قالوا حد الماء الكثير، حد الماء الكثير ما بلغ قلتين، الماء الذي إذا وقعت فيه النجاسة ولم تتغير أحد أوصافه، لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه، متى نقول أنه يجوز التطهر به؟ إذا كان كثيرا، وهذا الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقلتان القلة هي الجرة الكبيرة جمعها قلل وقلال، تساوي ما يقارب 93 صاع، أي صاع نبويا، أو تساوي 160 لترا من الماء. فالقلتين تساوي في الأوكال حوالي 320 لترا من الماء. وإذا وقعت النجاسة في مثل هذا الماء الذي يبلغ هذه الأبتال أو الأسواع أو في كل حين وأكثر من ذلك، فإنه لا تضره النجاسة، يجوز التطهر به. أما إذا كان أقل من ذلك فإنه لا لا يجوز التطهر به، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل هو ما دون ذلك. فإذا وقع في الماء القليل أقل من القلتين، أقل من ما يساوي 93 ما يساوي 320 لترا، فإنه إذا وقع فيه النجاسة وإن لم تتغير أحد أوصافه فإنه لا يجوز التطهر به. وهذا القول ما رجحه شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونقله عن الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فرأوا أن الماء لا ينجس مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا إذا تغير أحد أوصافه، ولكن الشافعية والحنابلة فصلوا في الموضوع، فإذا كان أقل من القلتين فإنه لا يجوز التطهر به، إذا كان فوق القلتين فإنه يجوز التطهر به. ثم ذكروا الأدلة على هذا والدليل على ذلك، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يحمل على الماء الكثير الذي وإن لم تتغير أحد أوصافه بريح أو بطعم أو بلون وقعت تسبب النجاسة فيه، إن الماء الكثير لا يتأثر، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ذكروا رواية ولكنها ضعيفة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهذا يحمل على القول الأول الذي أجمع عليه أهل العلم، إذا تغيرت النجاسة، إذا تغير الماء بنجاسة وقعت فيه وإن كان كثيرا فإنه نجس بإجماع أهل العلم، أنه لا يجوز أن يرفع به الحدث ولا يجوز أن يزال به النجاسة أي الخبث. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أي النجاسة التي وقعت فيه. خلاصة هذا الموضوع أيها الإخوة أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه ريح سبب النجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة، فإنه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يعتبر نجس بإجماع أهل العلم. أما إذا وقعت النجاسة ولم تتغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا وحد الكثير ما بلغ القلتين فأكثر فإنه لا تضره هذه النجاسة التي وقعت فيه، فيجوز التطهر بذلك الماء. وإذا كان أقل من قلتين فإنه لا يجوز التطهر به، هذا إذا لم تغير أحد أوصاف الماء سبب النجاسة التي وقعت فيه. ما إذا غير الماء سبب النجاسة في الريح أو في الطعم أو اللون فهذا نجس بإجماع أهل العلم. المسألة الرابعة: الماء إذا خالفه طاهر، وهذا قد سبق الحديث عنه على أن الماء ثلاثة أنواع: طهور وطاهر ونجس، وهو يتحدث الآن عن القسم الثاني وهو طاهر. الماء إذا خالفته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، وهو حمض تغسل به أيدي ويقال له بالعربية الحرق والحرق، فإذا خالف الماء هذه المادة المواد الطاهرة مما سبق ذكره من أوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلي ذلك المخالف عليه، فصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. فالطاهر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى طهور وإلى طاهر. الطهور هو الذي جاء لم يغلب عليه اسم الماء، خالقته مع هذا الماء الطهور أشياء طاهرة كأوراق الأشجار ونحوها، ولكن لا يقال عنه عصير، أو لا يقال عنه شاي، أو لا يقال عنه حليب، أو لا يقال عنه، بمعنى أنه لم يتغير اسمه، بل هو ماء لكن تغير بسبب وجود هذه الأشجار فيه. فترى الماء مثلا أخضر اللون بسبب الأشجار، فإن هذا يجوز التطهر به لأنه يلحق في القسم الأول وهو الطهور. ثم قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لفظ الماء في الآية كثيرة، لم يقل الماء إنما قال ماء، فلفظ الماء في الآية كثيرة في سياق النفي، فلم نافية، لم تجدوا ماء في سياق النفي فيعم كل ماء يدخل في هذا الماء، الماء الطهور والماء الطاهر، لا فرق يقول بين الماء الخالص والماء المخلوق، يعني الماء الخالص كمياه الأمطار ومياه الثلوج ومياه الأنهار، والماء المخلوق كالمياه الراكدة التي تغيرت ألوانها بسبب وقوع الأشجار فيها ونحو ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز ابنته، أي عند غسل الجنازة، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، يعني خال حصل الخلط بين الماء والسدر ولكنه لم يسلب عنه اسم الماء، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وهو نوع من الأقيام. فالماء الطاهر ينقسم إلى قسمين: ماء لطهور يعود إلى القسم الأول فهو ماء فهو يجوز التطهر به، وماء لا يجوز التطهر به فهو الماء الذي غلب على اسم الماء الطهور، صار مطهرا في نفسه، طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، يقال عنه شاي ويقال عنه قهوة ويقال عنه عصير، فهذا لا يجوز التطهر به لأنه لا يسمى ماء في عرف الناس. المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، يعني المتناثر من أعضاء المتوضئ ومن أعضاء المغتسل، وقد يطلق أيضا على الفضل الماء الزائد عن الوضوء أو عن الاغتسال. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، لأنه لم تتغير أحد، لم يتغير يعني هذا الماء شيء من الطاهرات، لأنه خرج من بدن المسلم والمسلم طاهر غير نجس، فلم يتغير لون ذلك الماء الذي توضأ به أو اغتسل به، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس. فلو أراد شخص أن يتوضأ بماء زائد عن شخص توضأ به فإن هذا يجوز له أن يتوضأ ويجوز له أن يغتسل بذلك الماء، ويجوز له أن يرفع الحدث ويجوز له أن يرفع النجاسة من الثوب والبقعة والبدن، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. يعني إذا كان الفضل هذا زائد أو الماء المتناثر فيه نجاسة مثل كما كالماء الذي يخرج من عند الاستنجاء أو عند الاستجمار فقد يخرج معه بول أو قد يخرج منه، هذا لا يجوز تفارضه لأنه تغير أحد أوصافه برائحة أو طعم أو لون. إذا خرج الماء من سائر هذا سائر البدن غير السبيلين فإنه الأصل فيه الطهارة. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد الصحابة يحتفلون على وضوئه يتظلون إما ما تناثر من وضوئه وإما الماء الزائد عن وضوئه، لأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه مما لمسه يعني من الماء الزائد أو من الماء المتناثر من أثر الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه كان مريضا، ولو كان هذا نجسا لعمر لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا اغتسل أو تنظف جابر من أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا يكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو ماء النبي صلى الله عليه وسلم نجس. ولو كان يقول ولو كان نجسا لم يجس فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضعون في الأقداح يعني أواني من خشب أو نحو ذلك كانوا يتوضعون في الأقداح والأتوار، جمع التور وهو ينام يشرب فيه ويغتسلون في الجفان، والجفان واحدتها جفنة وهي القصعة يعني إناء يوضع فيه الطعام، فكانوا يتوضعون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان. مثل هذا ليس من رشاش يقع في الماء المستعمل إما الزائد ما المتبقي وإما أن يكون الماء المتناثر من أعضاء المتوضي أو المغتسل. ولقوله صلى الله عليه وسلم يا أبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن ما خرج منه من ماء فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يحتوي فهوريته بمجرد مماسته له أي للآدم. فالخلاصة في هذا الموضوع أن الماء المتبقي من أثر الوضوء أو الاغتسال أو الماء المتناثر من أثر الوضوء أو الاغتسال فإنه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يرفع الحدث ويزيل النجاسة. المسألة الأخيرة، أثار الآدميين وبهيمة الأنعام. الأثار جمع مفرده السور، قال السور هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، ثم السور لأنه يكون عليه آثار تلك ذلك الشارب. والسور هو الريق الذي يخرج من فم الشارب أو المتكلم ثم سورا، وما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر هو طاهر في ذاته وسوره طاهر، يعني ريقه أو ما بقي من أثر الماء بقية الماء من الإناء يعتبر طاهر، سواء كان مسلما أي هذا الماء الرجل الذي شرب ذلك الماء الباقي من هذا الماء أو الذي يخرج منه أو يعتبر طاهرا، سواء كان مسلما ذلك الشارب أو غير مسلم أو ذلك السور فإنه يعتبر طاهرا، كذلك الجنب والحائض. فالماء الذي يخرج من أثر الجنب أو من الحائض فإنه مرأة الحائض إذا اغتسلت فإن الماء الذي يخرج منها أو من سورها أو فمها كذلك أو من فم الجنب فإنه يعتبر طاهرا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ليس فيه نجاسة فهو طاهر في ذاته، ومن فصل عنه كذلك من الماء فهو طاهر. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس عن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض. تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الإناء ويأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع فاه أي فمه على موضع فيها. فلو كان السور الآدمي نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي شربت منه عائشة، لأنه يتبقى من آثار شربها من الإناء شيء من سورها أو شيء من الماء الذي بقي من شربها. فهذا يدل على أن الماء الذي يخرج من الشخص أو الريق الذي يخرج منه أو بقية الماء من أثر الشرب كله طاهر. وقد أجمع العلماء على طهارة السور ما يؤكل لحمه، السور يعني بقية الماء الذي يشرب منه ذلك الحيوان أو ريقه، فكل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الوز أو البط ونحو ذلك فكله طاهر، يجوز التطهر بذلك الماء والاغتسال منه. فأجمع العلماء على طهارة سور ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع الأسود والنمور والذئاب ونحو ذلك والحمر أي جمع حمار وغيرها، فالصحيح أن سورها طاهر ولا يؤثر في الماء، سورها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان كثيرا. وهذا يرجع إلى المسألة السابقة، إن كان كثيرا الماء فهو ولم يتغير أحد أوصافه فإنه يجوز التطهر به، ما إذا كان قليلا أقل من القلتين فإنه لا يجوز التطهر به. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سورها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه نجس، وخاصة إذا كان أقل من القلتين. ودليل ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب، أي ما يأتيه من الدواب والسباع التي تشرب تغتسل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا رأى شخص نجيء من الذئاب أو أسد من الأسود أو حمارا من الحمر تأتي إلى ماء كثير واغتسلت فيه وشربت فإن الأصل فيه الطهارة، خاصة إذا لم يتغير ذلك الماء بنجاسة وقعت فيه، لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه. أما إذا تغير فهو نجس، لا فرق كما سبق بين القليل والكثير. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة القطة وشربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فيجوز الشرب مما شربت منه القطة أو الهرة أو الأكل مما أكلت منه الهرة أو القطة، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. لو قلنا بنجاسة سورها ريقها ونحو ذلك وجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشركة ومكواة عن هذه الأمة، قال الله تعالى ما جعل عليك في الدين من حرج. أما سور الكلب فإنه نجس، ريق الكلب أو الشيء الذي يشرب منه الكلب، الماء الذي يتبقى من شرب الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما كلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب ويعكرهن الثامنة بالتراب، ولغ بمعنى شرب، شرب منه بلسانه فإنه يعتبر نجس، و تعتبر طهارته هنا طهارة الإناء طهارة مغلظة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الماء سمر والثامنة بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته يعني لا يجوز الشرب مما شرب منه الخنزير والأكل مما أكل من الخنزير. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقدارته. قال الله تعالى فإنه رجس أي نجس. فنسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.